أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب عزة النظر لابن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثالث عشر.
وهذه قصته. فإذا النفوس قد تتشوف لمعرفة هذا الراوي المبهم. في هذا عدد من المصنفات صنف فيه عبد الغني بن سعيد الأزدي، وصنف فيه الخطيب البغدادي كتابه المعروف والمشهور وهو من أحسن الكتب كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وصنف فيه ابن بشكوال أيضا كتابا، وصنف ابن طاهر المقدسي كتابا، وصنف النووي كتابا، وآخر من صنف هو ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، ألف كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وهذا ترتيبه رائع وجيد، ويتطرق فيها أيضا إلى مبهم الإسناد إن أمكنه ذلك. فهذا بالنسبة للمبهمات. كل هذا يتعلق بموضوع الجهالة، ولعله إن شاء الله تعالى أيضا يأتي مزيد توضيح لهذا. قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. نعم، حديثه يكون ضعيفا، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا نعرف عينه أو لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. صحيح، المبهم ما نعرف منه حتى نقول هو عدل أو غير عدل. جاء لمسألة أخرى قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل، وسنأتي إن شاء الله تعالى عليه. موضوع التعديل على الإبهام، المقصود به أن لا يسمى الراوي ولكن يوصف بأنه ثقة، مثل ما يصنعه الشافعي أحيانا رحمة الله تعالى عليه حينما يقول حدثني الثقة أو أخبرني الثقة، فهذا يسمى تعديلا على الإبهام. يعني هو عدل، لكن عدل من؟ عدل راوي مبهما لم يفصح باسمه. قالوا لا بد من الإفصاح باسمه. لماذا؟ ألا نثق بالإمام الشافعي؟ نقول بلى نثق، ولكن الثقة في هذا الموضع ليست في محلها. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ولكنه غير ثقة عند غيره، وهذا معروف. ولهذا نجد في تراجم كثير من الرواة اختلاف أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، فمنهم من يقول عنه إنه ضعيف، ومنهم من يقول عنه إنه ثقة. فإذا قد يختلف الأئمة في الحكم على راوي. فإذا كان ثقة عندك أيها الشافعي فإنه قد لا يكون ثقة عند غيرك، فلذلك قالوا لا بد من أن يذكر الاسم صراحة حتى نرى هل هو ثقة أو غير ثقة. أما التعديل على الإبهام فلا يقبل، وهذا على الأصح، يعني على الأرجح. إذن معنى ذلك أن هناك من خالف وقال بل يقبل؟ نقول نعم، هناك من قال هذا قول، ولكن قوله مرجوح والمسألة واضحة وبينة عند علماء الحديث. قال: ولهذه النقطة، يعني لهذا السبب لم يقبل المرسل. نعم، ما السبب الذي جعلنا نحكم على المرسل بأنه حديث ضعيف؟ للجهل بماذا؟ بحال المحذوف، كما قلنا سابقا، للجهل بحال المحذوف حكمنا عليه بأنه ضعيف. وتذكرون الفذكة التي ذكر الحافظ بن حجر أنه لا يخلو الأمر أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، فإن كان تابعيا فقد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وإذا كان ثقة فقد يكون أخذ عن صحابي أو أخذ عن تابعي آخر، إلى غير ذلك مما ذكرناه. فلهذا السبب لم نقبل الحديث المرسل. قال: ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، يعني على فرض أن يكون الذي أرسل أحد الأئمة، دعونا نقول إنه مثلا الحسن البصري، حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نقبل هذا من الحسن البصري؟ قالوا لا نقبل. لماذا؟ للجهل بحال المحذوف. طيب الحسن يعني إمام وناقد ويعرف، نقول نعم، لكن قد يكون المحذوف عنده راوي تابعي يروي عن صحابي، وهذا تابعي قد يكون ثقة عند الحسن ولكنه غير ثقة عند غيره، مثل ما قلنا عن التعديل على الإبهام. ولذلك قال ولهذه نكتة، يعني لهذا السبب رد الحديث المرسل ولم يقبل حتى ولو كان الذي أرسل إماما من الأئمة. في المسألة خلاف أشار إليه بقوله وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. هذه حجة من قبل التعديل على الإبهام وقبل المرسل تمسكا بالظاهر. الظاهر ما هو؟ الظاهر من حال هذا الإمام أنه ناقد ويعرف أن الحديث لابد أن تكون صحيحة وهكذا. ف يا أخوان الله يهديكم لا تشوفون علينا، الظاهر ما هو؟ الظاهر أن هذا الإمام ناقد ولا يتصور أنه يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. هذه دعوة من يقبل، نقول هذا ليس بصحيح، بل جرب على هؤلاء الأئمة أنهم أرسلوا أحاديث وهذه الأحاديث غير صحيحة. ولهذا التفصيل ليس هذا موضوع يعني في الكلام على المراسيل والتفصيل فيها. قال إلى الجرح على خلاف الأصل، لا نقول هذا الكلام صحيح، بل لا نقول إن الجرح هو الأصل ولا نقول إنه على خلاف الأصل، بل الأصل ما هو؟ الأصل أن الراوي مسكوت عنه، لا نعرف هل هو عدل أو غير عدل حتى يتبين أمره. هذا الكلام يجري على قاعدة من؟ على قاعدة من يقول الأصل في المسلم العدالة، وليس عنده إلا عدل أو مجروح، ليس عنده شيء وسط وهو ما نسميه مجهول الحال أو المستور. وهذا مذهب ابن حبان ومن سار عليه، وهو مذهب مرجوح، لأن هناك من هو مسكوت عنه وهو من لا تعرف عدالته ولا الجرح فيه أيضا، وهو من يسمى بالمستور. قال وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني إذا كان الله الإمام مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز للمالكية أن يقلدوا الإمام مالكا، أي هذا على قول من عنده شيء من الغلو في التمذهب والإعذار بهذه الصور. والحقيقة أن الحق حق أن يتبع، فالإمام مالك كما أنه إمام للمالكية فهو إمام لنا أيضا، وهو وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والليث بن سعد والأوزاعي والسفيان الثوري وعبد الله بن كلهم أئمتنا وكلهم عندنا بشر، نقبل قول الواحد منهم إذا وجدناه موافقا للصواب. أما والله أن نفرق الأمة ونقول أنت ما دمت مالكيا فخذ بقول مالك ولا تأخذ بقول غيره، وأنت ما دمت حنفيا فخذ بقول أبي حنيفة ولا تأخذ بقول غيره، فهذا الحقيقة تشتيت للأمة، وصل في بعض الأزمنة والعصور إلى جعل المسجد الواحد تقام فيه أربع جماعات، الحنفية لهم إمام والمالكية لهم إمام والشافعية لهم إمام والحنابلة لهم إمام، وربما اعتركوا في المسجد الواحد وحصلت بينهم مقتلة. أي دين هذا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا لا يجوز في شريعتنا، فنحن أمة واحدة ويجب أن يكون ديننا واحدا، وهؤلاء الأئمة كلهم أئمتنا وعلى الرأس والعين، ونقول إنهم يخطئون ويصيبون ونقبل الحق بدليله، ننظر الدليل الأقرب مع من ونأخذ بذلك. ولهذا نرى ولله الحمد هذه الأمور ذابت في هذه الأعصار الأخيرة بعد ما حصل التراقح بين المسلمين و التعاون والاندماج بعضهم ببعض، وأصبح ولله الحمد الآن ترى الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي بعضهم يصلي خلف بعض ولا حرج في ذلك، وهذا من الخير الذي نسأل الله جل وعلا أن يتمه. قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق. نعم، يعني هذا الكلام يوجد في كتب الأصوليين، يعني خاصة في مناقشتهم للحديث المرسل لهم في هذا كلام لا يجري على طريقة أهل الحديث، ونحن نعرف أن بحثنا يتعلق بالإسناد والمتن من وجهة نظر أهل الحديث لا من الوجهة الأصولية والفقهية، فأولئك قد يطرقون هذه المسائل من زاوية غير الزاوية التي نتكلم عليها. طيب قال فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. لا يزال الآن الكلام كله على موضوع الجهالة لأنه ما انتهينا منه بعد. فالراوي قد يسمى ولكن لا يروي عنه إلا راو واحد. قال فإذا سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم. قلت لكم إننا سنمشي على طريقة الحافظ بن حجر، لكن لا تفهموا أن هذا من باب الإقرار، وإنما من باب شرح الكتاب لا غير، ولا المسألة فيها كلام طويل. قال كالمبهم، يعني مثل ما أن المبهم نسميه أيضا مجهول عين ما عرفت عينه ونضعف الحديث به، فكذلك أيضا هذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد فإننا نضعف هذا الحديث به ونقول عن هذا الراوي إنه مجهول العين، فهو شبيه بالمبهم. قال فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذن هنا في حالة مستثناء، ما هي؟ يقول هذا الراوي الذي انفرد برواية عنه راو واحد وسميناه مجهول العين، نحن نحكم على حديثه بأنه ضعيف فلا يقبل حديثه إلا، يعني إذن هنا استثناء، ما هو؟ قال إلا أن يوثقه غير، يعني أن يوثقه أحد الأئمة، لكن اشترط بعضهم أن يكون هذا الذي وثقه ليس من الرواة عنه، ليس هو الراوي عنه، ليس هو ذاك الراوي الوحيد. قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني الحافظ بن حجر مال إلى هذا. لماذا؟ قال لأن هذا شبيه بماذا؟ بالتعديل على الإبهام. مثل ما أننا نقول إن لم نقبل قول من عدل على الإبهام وقال حدثني الثقة، فإننا كذلك أيضا لا نقبل تعديله لهذا الراوي لأنه شبيه به. قال وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. قول الحافظ هنا على الأصح، الحقيقة أن هذا وإن قال عنه الحافظ هنا على الأصح لأنه لم يعمل به. كيف لم يعمل به؟ نقول إن الحافظ بن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب يترجم للراوي ولا يذكر في هذا الراوي كلاما لأحد من أئمة الجرح والتعديل، وليس لهذا الراوي راوي إلا راو واحد، ولكنه من الأئمة الذين قيل عنهم إنهم لا يروون إلا عن ثقة، كشعبة بن الحجاج ومالك أو عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن سعيد القطان، ومع ذلك نجد أن الحافظ بن حجر يحكم على هذا الراوي بأنه ثقة أو صدوق. طيب أنت تقول الآن هنا على الأصح، فلماذا لا نجد هذا التطبيق موجودا عندك في أحكامك على الرواة في تقريب التهذيب؟ يبدو أن الحافظ بن حجر رحمه الله حينما قال على الأصح هنا لم يكن مستحضرا لكلامه الذي أو لتطبيقاته في تقريب التهذيب، أو العكس، والله تعالى أعلم. طيب نكمل بعد الأذان. طيب قلنا إن الحافظ رحمه الله رجح هذا القول بقوله على الأصح، لكن في باقي كلامه بعض الاستثناء. قال وكذا من ينفرد عنه، يعني يقبل توثيق من ينفرد عنه الذي رجح غيره في الكلام الماضي، لكن هنا اشترط وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذن معنى كلام الحافظ هنا أنه لا يقبل حديث هذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد وهو مجهول العين إلا أن يوثقه شخص آخر غير من ينفرد عنه، لكن يمكن أن يقبل توثيق من ينفرد عنه إن كان متأهلا لذلك. من هو المتأهل لذلك؟ يعني إن كان أحد الأئمة المتصدين للكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وهؤلاء الأئمة معروفون مثل شعبة، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، الإمام أحمد، يحيى بن معين، وأمثال هؤلاء. إن كان الذي وثق هذا ممن انفرد عنه من الأئمة المتأهلين لذلك فنعم، لكن إن كان من الرواة العاديين الذين لم يعرفوا أنهم من الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا ثم قال حدثني فلان وهو ثقة، فالحافظ بن حجر يقول إن هذا لا يقبل منه، ورجح هذا. وهذه في الحقيقة محل نظر، لأنه إذا كان ذلك الذي أطلق هذا القول من الثقات وممن لا يظن به أنه يمكن أن يعدل أو يوثق بناء على ظاهر الحال من غير تثبت فإنه يقبل توثيقه، يعني هو كالشاهد عندنا، ما الذي يمنع من قبول توثيقه؟ وعلى كل حال ففي المسألة خلاف كما أشار الحافظ، والحافظ رجح أحد طرفي الخلاف ولا حرج في ذلك، لكنه استثنى مثل هذه الحالة، وهي ما لو كان ذلك المفرد متأهلا للكلام في الرواة جرحا أو تعديلا. طيب، قال أو إن روى عنه اثنان، يعني إذن هذا الذي انفرد عنه راو واحد هو مجهول العين، إن روى عنه أكثر من واحد اثنان فصاعدا فهذا له تسمية أخرى. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المسمى وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. إذن عندنا مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين أعلاه درجة ما هو؟ المبهم. أعلاه درجة هو المبهم، يليه من لم يروي عنه إلا راو واحد، بعد ذلك تأتي جهالة الحال. ومجهول الحال هو المستور، سواء قيل مجهول الحال أو قيل المستور هما بمعنى واحد. هذا المستور هناك من أهل العلم من قبل روايته، يقول وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، يعني بلا تحفظ، مثل من؟ مثل ابن حبان ومن سار على طريقته، كذلك أيضا العجلي أيضا هو على هذا النهج، وكذلك ابن شاهين وهل مجرى، هؤلاء من المعروفين بالتساهل في التوثيق. لكن يقول ردها الجمهور، الجمهور يشترطون في هذا الراوي الذي هو مجهول الحال أن يوثق من إمام معتبر، والإمام المعتبر هو الذي لا يعرف بالتساهل الذي عند ابن حبان ومن نحى نحوه. فإن كان هذا الراوي وثق من مثل ابن حبان وأمثاله فهذا يجري عليه الخلاف الذي ذكر، والراجح فيما نرى وهو قول الجمهور أنه يبقى مجهول الحال حتى يوثق من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل ومحققا لها أيضا. قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال، احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون ثقة وغير ثقة، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. طيب، نلاحظ أن هناك بعض الأقوال التي تنقل عن بعض الأصوليين في كتب علوم الحديث بسبب التداخل بين علم الحديث وبين أصول الفقه. فإمام الحرمين وهو الجويني رحمه الله لم يعرف بكلامه في الحديث وتقعيده وما إلى ذلك، وإنما هو من الأصوليين الذين يتكلمون في بعض هذه القضايا المشتركة. فهو يقول إن المستور لا نطلق القول برد روايته ولا بقبولها. طيب، هذه شبيهة بالمسألة التي ذكرناها سابقا وهو مسألة التوقف، وقلت إن التوقف ماذا؟ رد، هو في الحقيقة رد، يعني وإن سميناه توقف فكأننا يعني نفر من الواقع، يعني هم يخافون أن نقول أن يقال رددنا الرواية. طيب، إذا توقفت هل ستعمل بها؟ قل لا. طيب، إذا أنت رددتها، ما دمت توقفت فالتوقف فرع عن الرد، والله تعالى أعلم. إذن معنى قوله بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، طيب وإن لم تستبن حاله فروايته بلا شك أنها مردودة، وإن سميناها توقفا أو نحو ذلك. قال ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. مسألة الجرح هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في مبحث الجرح والتعديل. والجرح إما أن يكون مفسرا أو غير مفسر، وهذا إذا كان هناك توثيق من أئمة في ذلك الراوي، يعني راوي هناك من جرحه وهناك من عدله، ولكن الجرح غير مفسر. فيقول ابن الصلاح إننا لا نقبل الجرح إلا مفسرا ومبين السبب، فهذا يمكن أن يكون داخلا في هذا. لكن ظاهر كلامه أن ابن الصلاح يقول من حصل فيه جرح غير مفسر وعارضه تعديل فإننا نتوقف فيه. الحقيقة أني لا أعرف أن هذا هو عين كلام ابن الصلاح، وإنما ابن الصلاح يقول إن كان الجرح غير مفسر وهناك توثيق معارض له فإننا نأخذ بالتوثيق حتى يكون الجرح مفسرا مبين السبب. على كل حال سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا بإذن الله تعالى. قال في السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي أما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. فالأول يعني المكفر لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا بالنسبة لمن بدعته بدعة مكفرة ولو على قول، يعني ولو عند بعض الطوائف. إذن عندنا أيها الإخوة إشكال حصل في بعض الرواة، وهو أن بعضهم يتلبس ببعض البدع، إما بعض المسائل المتعلقة بالإيمان كتكفير مرتكب الكبيرة كما هو رأي الخوارج والمعتزلة، أو الإرجاء الذي هو ضد ذلك، أو بعض المسائل المتعلقة بالمشيئة مثل القول بالقدر، أو بعض المسائل المتعلقة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالتشيع والنصب وغير ذلك من البدع التي ظهرت في الأمة. هذه البدع نجد أنها وجدت في بعض رواة الحديث، وهم رواة حفاظ أثبات ثقات معروفون، لكن تلبسوا ببعض هذه البدع نتيجة اجتهاد. فما موقفنا من هؤلاء؟ ها هنا تقعيد. بداية هذا التقعيد أن ننظر في هذه البدعة، هل هي بدعة مكفرة أو بدعة غير مكفرة؟ فإن كانت بدعة مكفرة، دعونا نمشي الآن على التقعيد العام. إن كانت بدعة مكفرة فرواية الراوي الذي اتصف بهذه البدعة غير مقبولة، لكن يبقى بعد ذلك التحقيق هل فعلا تكون هذه البدعة مكفرة أو لا. هذه هي التي أشار إليها الحافظ ابن حجر وسنتي عليها إن شاء الله تعالى. أما إن كانت البدعة غير مكفرة فهذه فيها التفصيل الذي سيأتي. إذن نأخذ قاعدة عامة أن البدعة إذا تحقق أنها من البدع المكفرة فإنها ترد رواية صاحبها، رواية صاحبها. هذه البدع المكفرة ما ضابطها؟ يقول إن الطوائف قد تكفر بعضها بعضا فلا بد من ضابط. نقول نعم، ليس كل من أطلق الكفر على أحد يقبل قوله، بل لا بد من التفصيل. وهنا فيه قواعد وضوابط ذكرها علماء العقيدة، من أهمها أنه لا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع في الراوي الذي يحكم عليه بالكفر. فإذا جاءنا مثلا راو وقع في أمر مكفر، لأن الآن الحافظ ابن حجر تبعا لابن دقيق العيد يبدو أنه تأثر به، قال المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. هذا أيضا قد يختلفون في تطبيقه، ولذلك لو وضعنا التقعيد الذي ذكره العلماء وهو فيما يتعلق بإقامة الحجة فهم الحجة ومثل ما قلنا توفر الشروط وانتفاء الموانع، إذا انضبطت هذه الأمور وحكم على الراوي بحكم يناسبه فإنه نعم هو الذي يمكن أن ترد روايته لهذا السبب، لكونه وقع في أمر يكفر به ويخرج عن دائرة الإسلام. دعونا نأخذ على ذلك مثالا. لو جاءنا إنسان وقال أبدا هذا القرآن الذي معنا لا يشكل إلا الثلث، والثلثان مما كتمه الصحابة، مثل هذا بماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه كفر. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا مجمعا عليه بين سلف الأمة في وقت الإجماع وهو وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يقل أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن هذا القرآن ناقص. وهذه الدعوة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أن يؤتى بكلام البشر ويجعل على أنه كلام الله، مثل ما نجد في بعض هذه المصاحف المدعاة عند بعض الطوائف وهم الرافضة، عندهم سورة الولاية وسورة فاطمة وهلم مجرة سور اختلقوها، وهذا بلا شك أنه الكفر الصراحي. ولهذا تجدونهم يحاولون التخفي من هذه المصيبة التي وقعوا فيها، فيلجأون للتقية ويقولون أبدا ليس بصحيح أننا نقول إن هناك قرآن غير هذا، وكتبهم طافحة بهذا، بل هناك من ألف من علمائهم في إثبات التحريف في كتاب الله جل وعلا، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وهكذا، وكتبهم كالكافي الكليني وغيرها فيها نصوص كثيرة تدل على أنهم يرون أن هذا القرآن ناقص، إذن هذا من الكفر الصراح. كذلك دعوى أن علي رضي الله تعالى عنه له الخلق والإيجاد والمشيئة وأنه يتصرف في هذا الكون إلى غير ذلك من هذه الدعاوى المتهافتة. مثل هذه القضايا كلها مما يكفر بها صاحبها بلا شك، فمثل هذا ما نتردد في كفره. لكن بالنسبة لقضية إقامة الحجة وفهم الحجة هذه فيها تفصيل، لو دخلت فيه أخشى أن أطيل، فدعونا نأخذ الأمر الآن على ما أجمله عليه الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، ويمكن أن نضبطه بضوابط، نقول من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع في إثبات كفره فهذا هو الذي يحكم عليه بالكفر، ومن لا فلا. طيب، كذلك الآن كلام الحافظ بن حجر رحمه الله يوحي بأن الأمر متعلق فقط بالاعتقاد، ونقول إن الكفر يكون بالفعل وبالترك وبالاعتقاد، كل هذه يحصل بها الكفر، فلا بد من البيان في مثل هذه القضية. هناك من يفعل أفعالا يكفر بها، مثل من سجد للصنم أو وطئ المصحف أو سب النبي أو سب الإله أو سب الدين وما إلى ذلك، هذا كله من الكفر العملي. كذلك أيضا يحصل بالعكس بترك العمل، مثل من ترك العمل مطلقا، فإن هذا كفر يخرج به من دائرة الإسلام. أما مسألة تارك الصلاة فنعم فيها خلاف، وإن كنا مثلا أنا ممن يرجح القول بأن تارك الصلاة يكفر، لكن ترك الصلاة غير ترك العمل بالكلية. ترك العمل بالكلية هذا قول أهل العلم كلهم أنه يكفر من لم يعمل مطلقا. ومن وقع في شيء من هذه الشبهات في مثل هذه المسألة فإنه نتيجة عدم الاستقراء والتتبع لأقاويل أهل العلم ومناهجهم في هذه القضية. الاعتقاد نعم يحصل الكفر بالاعتقاد، مثل ما أشار إليه الحافظ بن حجر، مثل من اعتقد أمرا، مثل من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، فهذا نعم يكون بالاعتقاد. فالكفر يكون بالاعتقاد وبالعمل وبالترك، كل ذلك يحصل به الكفر. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقفنا على قول الحافظ بن حجر رحمه الله، فأما من لم يكن بهذه الصفة، يعني لم تكن بدعته مكفرة بهذا الضابط الذي ذكره، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. هذه بلا شك أنها تتعلق بالمسألة الثانية. قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. يقول هذا بعيد أن نرد رواية كل من اتصف ببدعة، بحجة ماذا؟ بحجة أن الرواية عنه فيها ترويج لبدعته تلك، وهذا بلا شك أنه ليس بصحيح، بل إجماع أهل العلم على خلافه، لأن هناك من الرواة من هو من الثقات الأثبات الذين قبل حديثهم بإجماع، وهم ممن أثر عنه بعض هذه البدع، مثل قتادة رحمه الله تعالى وقوله بالقدر، أو الأعمش وقد وصف بأن فيه تشيعا خفيفا، وهكذا مثل أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وهو تلميذ الأعمش، وهو ممن أثر عنه الإرجاء أيضا. يعني مثل هذه البدع هي البدع المشهورة، ومع ذلك اتصف بها هؤلاء الثقات الذين أجمع أهل العلم على الاحتجاج بحديثهم. من الذي توقف في قبول حديث قتادة؟ أو الأعمش أو محمد بن قازم؟ لا أعرف أحدا من أهل العلم توقف في قبول حديثهم لهذا الغرض. إذن هذا دليل على أن الإجماع منعقد على خلاف هذا القول، وإن كان هناك بعض التعليلات التي ليس لها رصيد من التطبيق في الواقع. قال: وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. يقول بناء على هذا القول فإن الأصل أن لا نقبل رواية المبتدع إلا في حالة واحدة، وهي لو روى شيئا لا يشاركه فيه غيره فالضرورة تقتضي أن نأخذ عنه هذا. ومع ذلك فإذا كان هناك غيره يروي هذا الذي يرويه هو، فإنه ينبغي أن نترك روايته ونأخذ رواية ذلك الذي لم يتصف ببدعة. لماذا؟ لأننا بهذا التصرف سنكسر شوكته ونعلن التضييق أو التضييق على بدعته. وهذا كما قلت يعني لم يعمل من قبل علماء الحديث، بل قبلوا رواية هؤلاء حتى وإن شاركهم في الرواية غيرهم. قال: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. مسألة اعتقاد حل الكذب هذه مسألة أيها الإخوة مرتبطة بأمر آخر. نحن الآن نتكلم على الراوي الذي يمكن أن يكون ثقة مقبول الحديث لكن اتصف ببدعة، فهذا كلام يقتضي أن نؤصل أصلا آخر قبل هذا، وهو أنه إذا فصلنا في الموضوع هل البدعة مكفرة أو غير مكفرة، وقلنا البدعة المكفرة لا تقبل رواية صاحبها، نأتي للبدعة غير المكفرة ونقول إنها تنقسم أيضا إلى قسمين أو صاحبها ينقسم إلى قسمين، فإما أن يكون معروفا بالصدق لا يستحل الكذب ولا يكذب، بل شروط العدالة متوفرة فيه من هذه الحيثية، فهذا هو الذي نتكلم عليه. وأما إن كان مقدوحا فيه بأمر آخر سواء في العدالة أو في الضبط فهذا له شأن آخر، هذا ليس محل البحث. فإن كان مثلا متهما بالكذب أو ممن يستجيز الكذب أو ممن فيه أمر مفسق آخر، كأن من يكون مثلا يشرب الخمر، عرف عن الزنا، يترك الصلاة أو ما إلى ذلك، فإن هذا خارج دائرة البحث. نحن بحثنا في الراوي الذي اتصف ببدعة وهو صادق، فهل تقبل روايته أو لا؟ نقول الجواب أنها تقبل روايته، لكن هنا بعض التفصيل أو بعض الشروط التي وضعها أهل العلم فنناقشها. ما هي؟ قال: وقيل يقبل مطلقا إلى أن اعتقد حل الكذب كما تقدم، هذا انتهينا منه. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، إذن حتى لو كان صادقا لكنه داعية إلى بدعته فهو عند طائفة لا تقبل روايته. هذا نعم كلام لبعض أهل العلم، ولكن العمل أيضا جار على خلافه، لأن هناك من عرف عنه أنه داعية إلى بدعته ومع ذلك أخرج عنه في الصحيح، مثل عباد بن يعقوب الرواجني أخرج له البخاري، لكن يبدو أن إخراجه له لم يكن احتجاجا وإنما استشهادا أو في المتابعات، ولكن مجرد إخراجه عنه يعني أنه لا يتحفظ عليه. كذلك عمران بن حطان الذي امتدح عبد الرحمن بن ملجم، عمران بن حطان الخارجي أخرج له البخاري في صحيحه وهكذا، وعمران يعني ما دام امتدح عبد الرحمن بن ملجم إذن هو داعية إلى بدعته. فإذا هذه ليست محل إجماع بل محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن الصواب في هذا مرتبط بصدق الراوي. فإذا كان ثقة فحتى لو كان أثر عنه أنه يدعو إلى بدعته فإننا نقبل روايته، وأما بدعته فعليه. قال: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. نقول هذا الآن يخرج هذا الراوي عن كونه ثقة، نحن كلامنا على الثقة الصادق، أما إذا كانت بدعته تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه فإن هذا له شأن آخر، علماء الحديث له بالمرصاد سيتكلمون فيه بأنه حصل منه كيت وكيت، إما وضع في الحديث وإما دلس وإما حرف إلى غير ذلك، فهذا له شأن آخر. كلامنا في الراوي الثقة الذي لا مطعن فيه إلا من جهة البدعة فقط. قال: وهذا في الأصح، يعني الحافظ بن حجر الآن رجح هذا القول، وهو أن الداعي ترد روايته، يعني هذا رجحه الحافظ ابن حجر، ولكن يبدو أن الحافظ يمكن يكون له في هذا تفصيل، لأني أجد المحشي قال انظر كلام المصنف في هدي ساري وفتح الباري، يبدو للحافظ ابن حجر تفصيل في هذين الموضعين. قال وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، يعني إذا لم يكن داعية فإنه يقبل مطلقا، يقول هذا لا بد فيه من التفصيل. طيب ما الذي بقي من التفصيل يعني إن لم يكن داعية؟ قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. قال وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. إذن البدعة المكفرة فرغنا منها، البدعة غير المكفرة نقسم صاحبها إلى قسمين، من اتصف بقادح مثل أن يكون مقدوحا في عدالته بأمر غير البدعة أو مقدوحا في ضبطه فهذا نخرجه عن دائرة بحثنا، بحثنا يدور في الراوي الذي هو ثقة ولكن اتصف ببدعة، فهنا أمران مهمان، هل هو ممن يدعو إلى بدعته أو إن لم يكن يدعو إلى بدعته فهل روى ما يؤيد بدعته؟ فإن كان روى ما يؤيد بدعته فإننا لا نقبل روايته. كل هذا رجحها الحافظ بن حجر، ولكن أيها الإخوة المسألة فيها تفصيل طويل، وخلاصته فيما أرى أن هناك فرقا بين الداعي إلى بدعته وبين الرأس في البدعة، فإذا كان رأسا في البدعة فهذا يختلف عن الداعي إلى بدعته. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن حزم لا يتصور أن إنسانا يعتقد أن هذا الذي نرى أنه بدعة وهو يرى أنه دين، لا نتصور أن أحدا يرى أنه دين ويترك الدعوة إليه، ولو فعل ذلك لكان مقدوحا فيه. لماذا؟ لأنه معنى ذلك أنه يشك فيما هو عليه، فكيف يبقى على أمر هو غير متيقن منه؟ فمن هذه الحيثية يقول لا تتصور أن إنسان يرى أن هذا دين وأنه هو الحق ولا يدعو إلى بدعته، هذا من التكليف بما لا يطاق. لكن إن كان رأسا في البدعة فإنه يمكن أن تترك روايته كسرا لشوكة بدعته، فهذا يأتي من باب المصلحة. ولذلك نجد بعض الرؤوس في البدعة روايتهم عند بعض العلماء أيضا مقبولة، فأول من قال بالقدر من هو؟ تعرفونه؟ ها؟ معبد الجهني، أليس كذلك؟ ولا يعني ما عندكم معرفة بأبواب العقيدة؟ أول من قال بالقدر معبد الجهني. اذهبوا وافتحوا على ترجمة معبد الجهني في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وانظروا ماذا يقول فيه العلماء، مع كونه رأسا في البدعة وأول من قال بالقدر، إلا أن بعض أهل العلم أثنوا عليه من جهة روايته ولخص حاله الحافظ بن حجر بأنه صدوق، يعني يمكن أن يكون حسن الحديث مع كونه رأسا في البدعة. فالمسألة أيها الإخوة فيها تفصيل وهي شائكة، ولهذا أعدت فيها رسائل جامعية في هذا الموضوع بالذات، هذا دليل على شدة حساسيته. أيضا الأمر الآخر وهو أنه إن لم يكن داعية إلى بدعته فإننا لا نقبل روايته إذا كانت تؤيد بدعته. مسألة تأييد البدعة هذه أيضا مسألة واسعة، ونحن نجد في الصحيحين أحاديث تؤيد بدع بعض الرواة الذين رووها ومع ذلك أخرج الحديث في الصحيح. وأعطيكم مثالين، المثال الأول في صحيح البخاري في حديث يرويه قيس بن أبي حازم وهو ممن رمي ببدعة النصب التي هي ضد التشيع، وبدعة النصب نعرف أن فيها تنقصا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ففي صحيح البخاري قيس بن أبي حازم يروي حديث إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله والمتقون، فهذا مما يؤيد بدعة النصب، وقبلت هذه الرواية من قيس بن أبي حازم لأنه ثقة، وعكسه كذلك أيضا. ففي صحيح مسلم من رواية الأعمش عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت والأعمش كلاهما ممن وصف ببدعة التشيع. وفيه حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا يؤيد بدعة التشيع ولا ما يؤيد؟ يؤيد بدعة التشيع، ومع ذلك أخرجه مسلم في صحيحه، فذاك أخرجه البخاري وهذا أخرجه مسلم. فهذا يدل على أن المسألة ليست متناولة بهذه الصفة، بل إذا أمكننا أن ندفع عن الحديث صفة المعارضة أو أنه مما يؤيد البدعة فيمكننا ذلك، وأمكننا ذلك فإنه يجب علينا أن نقوم بذلك ولا نعد هذا مما يؤيد بدعة الراوي. فحديث على سبيل المثال حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، بعض الناس يمكن يشكل عليه مثل هذا، أقول هون من روعك. فهذا ليس مختصا بعلي رضي الله تعالى عنه، بل سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وبخاصة من ورد النص فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فهذا ليس مختصا بعلي رضي الله تعالى عنه، بل هذا جار على الصحابة كلهم، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولهذا يعني فيه تفصيل في كتاب الصارم المسلول للشيخ الإسلام بن تيمية إن أحببتم مراجعته في موضوع تنقص من الصحابة أو سبهم رضي الله تعالى عنهم، وقد كتب في هذا جوابا في موقع الألوكة لما حصل السؤال عن هذا، أجبت بجواب طويل يمكن أن تراجعوه. المسألة يعني فيها تفصيل في هذه القضية، لكن خلاصتها التشديد في موضوع تنقص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يمكن أن يحصل من مؤمن. أما الحالات المستثناة فهذه حالات يعني ليس هذا موضوع ذكرها، يمكن تراجعها في الجواب الذي ذكرته لكم حتى لا نطيل. فالشاهد أن قضية ما يقوي البدعة هذه مسألة أيضا تحتاج إلى نظر، وقد تختلف فيها الاجتهادات في التطبيق. ولهذا فعلماء الحديث يضبطون هذه القضايا بضوابط، وهي ما يتعلق بموضوع العلل. فعلل الحديث هو الذي تصدى لمثل هذه المسائل كلها، يعني أمسك بتلابيب هذه القضية من جميع الجهات، قضية راوي رأسا في البدعة أو داعية إلى بدعته أو روى ما يقوي بدعته. علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث الجهابذة النقاد يمسكون كل رواية وينظرون إليها بنظرة معينة. وأما التقعيد بهذه الصفة فإنه قد يستخدمه أحد طلبة العلم الصغار استخداما خاطئا، فيضعف أحاديث صحيحة ويظن أنها بناء على هذا التقعيد. ولكن بناء على كلام الحافظ بن حجر الآن لا بأس أن نفهم هذه القضية هذا الفهم العام، لكن احذروا من تطبيق هذا وتنزيله على أعيان أو على أحد الروايات، فإن هذا قد يدخل في الشطط والله تعالى أعلم. قال: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين. القسم الأول: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. إذن الحافظ بن حجر حينما جعل السبب الأخير وهو العاشر من أسباب الطعن في الراوي سوء الحفظ، بيّن أن مراده بسوء الحفظ هو الراوي الذي لم يترجح جانب خطأه على جانب صوابه، يعني كأنه يقول إن خطأ 50% وصوابه 50%، يعني هذا من باب تقريب الصورة للأذان، وإلا فالمسألة لا تعامل هذه المعاملة. إنما المقصود الراوي المختلف فيه، فمن أهل العلم من يقبل حديثه ومنهم من يرده. على سبيل المثال محمد بن إسحاق بن يسار، نجد من أهل العلم من يقول: لا نقبل ما يتفرد به محمد بن إسحاق، ولا نقبل إلا ما تبع عليه. ومنهم من يحتج بمحمد بن إسحاق ويعد حديثه حديثا حسنا إلا ما استنكر. مسألة الأحاديث التي تستنكر على بعض الرواة، هذا سواء فيما يتعلق بالصدوق مثل محمد بن إسحاق أو من هو أعلى شأنا من بكثير، فإن المستثنى مستثنى، ونحن نتكلم الآن على الحكم على الروايات التي لا تستثنى. فهذا هو مقصود الحافظ بن حجر بكلامه هذا الراوي المختلف فيه، فهو إنما حصل الاختلاف فيه بسبب أنه متكلم فيه من جهة حفظه. لكن انظروا موضوع العدالة هذا أمره شديد، فالراوي الذي يقدح في عدالته هذا في الأعم الأغلب أنه ساقط الحديث، لا يتقوى لا بمجموع طرق ولا غير ذلك. اللهم إلا أن نستثني موضوع البدعة والجهالة وجهالة الحال، فهذه فيها تفصيل بعضه تقدم وبعضه يحتاج إلى تطويل. أما ما عدا ذلك كالكذب والتهمة بالكذب والفسق فهذه الأمر فيها شديد، فمن تكلم في عدالته بموجب هذه التهم الثلاثة فإن روايته ساقطة ولا تتقوى بمجموع الطرق البتة. أما بالنسبة للحفظ فنعم، الحفظ إن ترجح جانب الضبط فإننا نقوي جانب قبول رواية الراوي، وإن تغلب جانب القدح في حفظه فإن هذا الراوي يكون ضعيفا من جهة حفظه ولا بد لحديثه من مقوي يقويه. وإن كان مختلفا فيه يعني في مرتبة وسط مثل هذا الذي أشار إليه حافظ بن حجر فهذا هو الذي يقع التجاذب بين أهل العلم في الاحتجاج بروايته أو ردها، والخلاف هنا سائغ. مثل ما أننا نسوغ خلافهم في بعض القضايا قضايا الأحكام وما إلى ذلك، فإننا أيضا نسوغ الخلاف في مثل هذا التطبيق، فهو ليس خلافا في التقعيد وإنما في التطبيق. فالمتشدد يمكن يتشدد في أحاديث هذا الصنف من الرواة ولا يقبلها إلا بمتابع، والمتساهل فإنه سيقبلها بناء على أصل تساهله، والمعتدل يمكن أن يتردد، وهذا هو الحاصل. فإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه على سبيل المثال يتردد أحيانا في مثل هؤلاء الرواة، فقد تردد في محمد بن إسحاق، وأحيانا في حديث واحد مثل حديث طهارة الثوب إذا أصابه المذي وهو حديث سهل بن حنيف، وهو مما تفرد به محمد بن إسحاق، وهو مثال جيد في موضوعنا هذا. فالإمام أحمد مرة لم يقبل تفرد محمد بن إسحاق بهذا الحديث فرده وأفتى بخلافه، وهو أنه لا بد من غسل الثوب إذا أصابه المذي، ومرة قبله وأفتى بأن الثوب إذا أصابه المذي يكفي فيه النضح، ومرة توقف في قبول هذا الحديث وتوقف في المسألة. وكل هذه الأقوال محكية عنه انظرها في كتاب فتح الباري لابن رجب وليس لابن حجر. فأقول الإمام الواحد المعتدل مثل الإمام أحمد قد يتوقف أيضا وقد يتردد في مثل هذه المسائل، وكل هذا يدلون على ماذا؟ على حساسية الموضوع وأنه في حد الوسط قد تتجاذبه وجهات النظر. يقول فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. المقصود بالشاذ يعني حينما يتفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده بذلك الحديث، وهذا يمكن أن يكون أيضا منكرا، فالمنكر عند بعض أهل الحديث هو تفرد من لا يحتمل تفرده بذلك الحديث. وهناك من يسوي بين المنكر والشاذ كما تقدم معنا، وأن هذا مر في كلام ابن الصلاح. طيب إذن هذا هو القسم الأول من أقسام من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، فيقول هذا إن كان هذا أمرا لازما للراوي يعني هكذا فطره الله. والقسم الآخر إن كان سوء الحفظ هذا طارئا، فإذا كان طارئا على الراوي فهذا له معالجة أخرى. ما هي؟ قال أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره، ونعرف أيها الإخوة أن الكبير يتغير حفظه وربما وصل به الأمر إلى فساد عقله وهو من نسميه بالمهذري، إما لكبره أو لذهاب بصره. ما علاقة ذهاب البصر بهذا الموضوع؟ نقول الذي يبصر يمكن يكون صاحب كتاب فحفظه معتمد فيه على الكتاب، أحاديثه مدونة في الكتاب، فحينما يذهب بصره ولا يكون عنده أحد يقرأ عليه الكتاب قد يحدث من حفظه ويعتقد أو يظن أنه حافظ لهذه الأحاديث، فتقع الأوهام في حديثه لهذا السبب. فهنا يبين أهل الحديث أن هذا الراوي حصل له تغير بسبب ذهاب بصره، فبدأ يحدث من حفظه فوقعت الأوهام في رواياته. إذن هذا علاقة ذهاب البصر بموضوع الحفظ. قال أو لاحتراق كتبه، وهذا أظنه أبين من سابقه، فالذي يكون معتمدا في حفظه على الكتاب ثم يحترق هذا الكتاب أو يسرق أو يضيع أو يغرق في الماء يسرف لأي سبب من الأسباب، فيرجع هذا الراوي لحفظه بما علق في حافظته من الأحاديث فتقع الأوهام في روايته، فهذا نوع أيضا من الاختلاط والتغير. أو لاحتراق كتبه أو عدمها، عدم هذه الكتب لأي سبب من الأسباب. بعضهم لما فتح الأوراق في وقت كانت فيه الريح شديدة جاءت الريح وطارت بالأوراق ويصعب عليه تتبعها، بل يستحيل إذا كانت الريح شديدة جدا من هذه الأعاصير من الذي يستطيع أن يتابع هذه الأوراق، فذهبت بأوراقه مثل ما حصل لهشيم في الأحاديث التي كتبها عن الزهري. قال بأن كان يعتمدها، يعني كان يعتمد على هذه الكتب، فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. إذن المختلط هو الذي له حالان، حال الصحة وحال الاختلاط. حال الصحة حينما يكون عقله سليما أو كتابه بين يديه فتكون أحاديثه مستقيمة، وحال الفساد حينما يطرأ على حافظته ما يفسدها فيبدأ يحدث بأحاديث فيها خلط وتغيير، أو يكون معتمدا كما قلنا على كتابه فحصل له ما يمنعه من الاستفادة من هذا الكتاب لأي سبب من الأسباب فبدأ يحدث من حفظه فحصل له هذا الاختلاط الذي بيناه. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. نعم، كيف نستطيع أن نمحص حال هذا الراوي؟ ننظر في الرواة عنه، فبعضهم يكون أخذ عنه قديما قبل أن يحصل له هذا التغير والاختلاط، ثم حينما يرى هذا الشيخ حصل له اختلاط يتوقف لا يأخذ عنه، فهذا يكون صحيح الحديث عنه، يعني كأن هذا الشيخ عنده توفي في هذه الحال خلاص توقف عن الأخذ عنه. ومنهم من لا يدرك هذا الشيخ إلا بعدما حصل له التغير والاختلاط، فهؤلاء روايتهم عن هذا الشيخ ضعيفة. ومنهم من لا يتوقف، هو نعم استفاد من أخذ منه في حال الصحة ولكن لما حصل له الاختلاط استمر في الأخذ عنه فحصل تداخل، فلا نستطيع أن نميز بين الأحاديث التي حصل عليها قبل الاختلاط وبين الأحاديث التي حصل عليها بعد الاختلاط، فمثل هذا يتوقف في قبول حديثه. وكذا من لم يتبين لنا أمره هل أخذ قبل أو بعد فإننا نتوقف عن قبول حديثه، والتوقف كما قلت فرع عن ماذا؟ عن الرد. نعم. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، يعني هو الحسن لغيره. قلت لكم إن الحافظ بن حجر رحمه الله أجل الكلام على الحسن لغيره في آخر الكتاب ولم يجعله في موضعه، لما تكلم على صحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته أشار هناك إشارة فقط، وهذا موضع التفصيل فيه. إذن يقول إن هذا الراوي سيء الحفظ الذي الكلام عليه الآن إن توبع من إنسان معتبر، يعني معتبر روايته، وكذلك أيضا المستور وكذلك الإسناد المرسل وكذلك الحديث المدلس، فهؤلاء ينجبر ضعف حديثهم فيكون حسنا لغيره، هذا مراد الحافظ بن حجر بهذا الكلام. يقول باعتبار المجموع، يعني بمجموع هذه الطرق من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، يعني هذا في حال الانفراد، يعني قد نشك في رواية هذا هي صواب أو غير صواب وكذلك الآخر هي صواب أو غير صواب، لكن إذا ضممنا هذا مع هذا صار هذا يقوي هذا، مثل ما قلته لكم عن الحلقة لو كانت بواحد ملي ستنقطع الثريا، لكن إن أضفنا إليها إضافات من واحد ملي واحد ملي حتى يتقوى أمرها ونعتقد أنها الآن صارت قادرة على حمل هذه الثريا، كذلك أيضا هذه الطرق يقوي بعضها بعضا حتى تشتد ويكون الحديث قابلا للانجبار ومحتجا به في مثل هذه الحال. قال فإذا جاءت من المعتبرين، من هم المعتبرون؟ يعني هم أولئك الذين يمكن أن يتقوى الحديث برواياتهم، أي هم من عدا من كان حديثه شديد الضعف. يعني من هو المعتبر؟ هو من لم يكن حديثه شديد الضعف. قال فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. نعم، ما دمنا مثلا توقفنا على رواية سيء الحفظ أو المستور أو ما إلى ذلك ووجدنا رواية أخرى تعضدها وتشهد لها فإنها تتقوى بها ويترقى الحديث من درجة التوقف إلى درجة القبول فيكون محتجا به في مثل هذه الحال. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول، يقول حتى وإن رقيناه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق الاسم الحسني عليه. لماذا؟ لأن بعضهم يقول نعم يمكن نقبله ونحتج به ولكن لا نسميه حسنا، هذا خلاف فقط في التسمية وهذا لا يؤثر، والصواب أنه يكون حسنا لكن يسمى حسنا لغيره، فنحن فصلناه عن الحسن لذاته فلا يعود في ذلك إشكال، ولا بد أن نسمي هذا بتسمية حتى يكون له درجة نستطيع التعامل معها. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، يعني كل هذا الكلام الذي تقدم يتعلق بالكلام على المتن من حيث القبول والرد، يعني بالنظر إلى الإسناد، لأن الآن الكلام على تصحيح المتن وتضعيفه بالنظر إلى الإسناد يعني من حيث القبول والرد، لكن الآن سينتقل نقلة أخرى فيما يتعلق بالكلام على الإسناد وعلى ما له حكم الرفع وما إلى ذلك. طيب على كل حال الموضوع الآتي يبدو أنه طويل يمكن ما يستوعبه الوقت المتبقي، فإن شاء الله تعالى لعلنا يعني نشد حيلنا إن شاء الله تعالى في يوم غد وننهي أكثر بإذن الله، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يعيننا ربنا على إكمال هذا الكتاب إن شاء الله تعالى سنجتهد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ألا يقال إن تعدد الروايات بألفاظ مختلفة سببه تعدد المجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول بلى يمكن أن يكون، لكن في بعض الأحيان لا يمكن أن يكون هذا. كيف؟ إذا جاءنا والله مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات ونحن نعرف أن مداره على يحيى بن سعيد، وجاءنا راوي آخر وروى هذا الحديث ب لفظ آخر عن يحيى بن سعيد خالف فيه بقية اللفظ وإن كان يشترك معه في بعض المعنى يرحمك الله، فهل يمكن أن نقول هذا حديث آخر قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر؟ أهل العلم يقولون مع اتحاد المخرج فإن هذا لا يكون، فالآن المخرج متحد وهو يحيى بن سعيد، فهذا حديثه عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون هذا الحديث صار حديثا منقسما إلى قسمين، حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر، هذا لا يتصور عند علماء الحديث. كما أن بعض الأحداث التي تكون موجودة في بعض الأحاديث لا يمكن معها أن يكون هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر. خذوا على سبيل المثال صلاة الكسوف عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الكسوف تعددت صفتها في بعض الروايات، فبعض الروايات جاءت على أساس أنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان وهذه هي الصفة المشهورة، لكن جاء في بعض الروايات أن في كل ركعة ثلاث ركوعات وبعضها على أساس أنها أربع ركعات وهكذا، وهذه الروايات موجودة في صحيح مسلم، لكن خطأ العلماء هذه الروايات التي جاءت على الصفة على غير صفة المعروفة وهي أنها ركعتان في كل ركعة ركعان، ولذلك البخاري لم يخرج إلا هذه الصفة. طيب بعض أهل العلم قال وما المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صلى الكسوف أكثر من مرة، هذا ممكن ولا ما هو ممكن؟ بعضكم يقول ممكن بعضكم يقول لا ما هو ممكن. أي لماذا غير ممكن؟ طيب ما صلىها إلا مرة واحدة، ما الدليل؟ ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة؟ ما أحد يحضر الشيء؟ بلى ورد، ورد الآن عدة صفات، فهذه الصفات موجودة في صحيح مسلم. ماذا نقول عن هذه الأحاديث؟ نقدح فيها بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة؟ ما الدليل على أنه لم يصليها إلا مرة واحدة؟ طيب أي أحسن، تبارك الله فيك. في هذه الأحاديث التي حصلت فيها هذه الصفات كلها يذكر فيها موت إبراهيم، وهذه الصلاة لم تحصل إلا في ذلك الوقت، يعني لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له إبراهيمان، ما له إلا إبراهيم واحد، وإن إبراهيم لم يمت موتتين، وإنما مات موتة واحدة. وهذا الذي يقول بتعدد الحادثة وأن هذه حصلت أكثر من مرة، يترتب عليه أن يقول بهذا القول، وهذا لا يليق. فهذا إنما حصل في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام. فلذلك أقول بعض الأحداث تقضي بأنه لا يمكن إطلاقا أن يكون هناك أكثر من مجلس. أقول هذا للأخ صاحب السؤال، يقول: أعد علينا جزاك الله خيرا اسم من حقق النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. أقول هو أظن محمود الطناحي أو محمد راتب النفاخ، لكن الظاهر أنه محمود الطناحي رحمه الله. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا
أنت. مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 54342267، وهاتف رقم 54366888. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.